بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. نعم، وصلنا إلى الترجمة رقم 26، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي مؤلف تاريخ بغداد. يا ترى ماذا سيقول في الكوثري؟ فهو العروس عند الكوثري. نعم.
قال أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي مؤلف تاريخ بغداد، قال ابن الجوزي في المنتظم: كان أبو بكر الخطيب قديما على مذهب أحمد بن حنبل، فمال عليه أصحابنا الحنابلة لما رأوا من ميله.
شوف الشيخ المعلمي ماذا يقول في الحاشية لما قال أحمد بن علي الخطيب البغدادي، يعني قال في الحاشية: اطلعت بعد كتابة هذه الترجمة وغيرها ببضع سنين على ترجمة للخطيب بقلم الدكتور يوسف العش، أجاد فيها فاستفدت منها فائدتين سألحقهما في موضعهما وأنبه على ذلك. شوف الديانة، هذه ديانة عظيمة. نعم. مش وجدت الترجمة كلها فكتبها بفصها ونصها وحروفها ولم يشر أي إشارة، وكتب عليها بقلم المعلم، لا، إنما فإذا سألحقها استفدتها سألحقهما ونبع عليهما. هل نقص قدر المعلم بهذا؟ هل يقال المعلم استفاد من فلان أم على قدره بورعه؟ على قدره بورعه. فلو علم الكاذب أنه إذا بكذبه هذا يسقط عند الناس لا يرتفع إلى ما كذب، وهو ما كذب إلا ليرتفع. طب قال: أنا كنت بطلب العلم عن شيخ ابن باز في سنة كذا وكذا وكذا وكذا، وظن خلاص ما حدش كان عندي ابن باز وخلاص. طيب، فجاء في نفس السنة من كان يطلب عندي ابن باز، فقال: أنا بلغني أنك كنت تطلب عندي ابن باز في سنة كذا. آه نعم. طيب، أنا كنت بهذه السنة، أنا ما رأيتك، فكنت فين؟ من أنت؟ يبقى كذبوه هنا إيه؟ سيسقطه سقوطا ذريعا. فلهذا الإنسان يصدق في كلامه. كذلك الذي يأخذ فائدة، ماذا لو أخذ هذه الفائدة من عند ابن القيم وقلت من عند ابن القيم؟ لو أخذتها من عند ابن رجب وقلت هذه من عند ابن رجب، لابد يعني أن تكون أنت واعظ الأمة على طريقة ابن رجب، فتقرأ كلام ابن رجب على نوع من كلامك فيقول الناس: ما شاء الله، ما أعظم هذا الوعظ، لا أحد أفضل منه وعظا، وهو كلام ابن رجب، أو لا أحد أعظم منه استنباطا في الأحكام، وهي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما الذي يضرني لو نقلت وقلت هذا كلام ابن تيمية؟ جزاك الله خيرا، أنت عبت فانتقيت لنا كلام ابن تيمية ونقلته لنا، جزاك الله خير. بل العالم إنما يعرف قدره بنقولاته وبارتباطه بكلام أهل العلم. كثرة النقولات توثيق لعلمك. نعم. بل ربما تكون الفائدة، يقول الواحد تكون الفائدة مثلا، قد يقول الواحد من نفسه لو ذكر ان جاء بكلام ابن تيمية مثلا ثم نقله ولم يحل، قد الناس لا يلتفتون ولا يراعون قدر الفائدة. انما لو قلت هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، يعني مثلا حينما اقول لك مثلا: واهل السنة اعلم بالحق وارحم بالخلق وكذا وينبغي كذا وكذا، هذا كلام شامل بيدي عادي يعني، وكلمة كويسة. لكن لما وانا بكلم أقول مثلا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وهو يصف أهل السنة والجماعة فقال: وأهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. يا سلام، كلام مدعم. فتجد الكلمة لها إيه؟ أخذت إسنادها العالي، ولهذا انتقلت إليك على أنها إسناد إلى عالم فيصح نقلها وأنت مرفوع الرأس. لما أنت تنقل تقول هشام البيري بيقول، ومن هشام البيري ده أصلا؟ واخد بالك؟ لكن هشام البيري لما بينقل لك كلام ابن تيمية ارتفع إسنادك الآن. قال ابن تيمية: قال أحمد، قال ابن رجب، قال فلان. فجزاك الله خيرا أن أحلتنا على العلماء، لكن حينما تسرق كلام العلماء وتنسبه لنفسك، أولا ستقع في محاذير. رقم واحد، ربطت الطلبة بك مع أن الكلام مسند فهبط وزن الكلام. الأمر الثاني، أنك مفضوح بعد ذلك، لأن الذي يسرق من كلام العلم ويظن أن الناس لن يطلعوا، سوف ينبت الله سبحانه وتعالى نبتا يكتشف هذا العوار. فماذا أنت قائل يا بطل؟ ماذا أنت قائل؟ ولهذا يقول ابن القيم مرة لما أعطى فائدة جيدة، قال والله يعلم أني لو استفدتها من أحد لأحلتها عليه. ابن القيم يقول والله يعلم أن هذه لو استفدتها من أحد لأحلتها عليه رحمه الله تعالى، مما يدل على أن هذا معدنهم. لكن بئس زمان، سبحان الله، يسرق السارق ويستدل المستدل، يسرق السارق فينبر الطلاب مستدلين له، حتى يحول السلف إلى سراق من أجل إنقاذ شخص. فلا أبالي أن أقول مسلم سرق من البخاري، ولا أبالي أن أقول ابن أبي العز الحنفي سرق من ابن تيمية، لا أبالي أن أصف أي واحد من هؤلاء بهذا من أجل أن أبرر صنيع شخص. ولهذا كنا نتكلم مع بعض إخوانكم أمس في مثل هذا الموضوع، ونبهت على أن الإنسان يخشى أن يرفع الورطة عن نفسه بقاعدة تهدم العلم والمنهج دون أن يدري. يعني ممكن الآن أنا أجي أبرر نفسي أو ما اخترع لقاعدة، أو أجيب قاعدة مرجوحة، ليه؟ من أجل أن أنقذ نفسي من مطب معين. صرت الآن بريء أمام طلابي، خلاص يا جماعة أنا مثلا أنا ما أحلت، وهذا صنيع السلف، انظروا إلى فلان. طيب، ولا أدري أنني أؤصل لذلك لهدم منهج كله ولهدم قاعدة العلم. ولهذا غدا حينما أتي أرد على شخص فسوف يقول الشخص حلال لك حرام على غيرك، ألست أنت الذي قاعدت أن الأمر عادي عند الناس، وأن من السلف من كان يفعل هذا؟ ماذا ستقول له حينئذ؟ تقول لا، كان هذا الانتزاع لي بصفة خاصة، إنما لك لا يجوز. لا، فاحذر هذا، احذر هذا. مثل ضربنا مثالا زي الذي ذهب إلى تجويز الخروج على حكم الظالم وكذا، لما جاء ببطون بقى من بطون كتب التاريخ فعلة فلان في عصر مش عارف بن أمية، فعلة علام عصر بن أمية، وعارض بها إيه المنصوص في كتب الاعتقاد. طيب كويس، أنت الآن نجحت عند طلابك، وجدت لك واقعة وثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ووقائع من جهة القاعدة العلمية أنها عندنا لا تشكل ولا تعكر على الإجماع المتفق عليه ولا المقرر. ليه؟ لأن وقائع الأعيان تعرض على الأدلة، إن وافقت الأدلة قبلت، إن خالفت الأدلة ردت، ولو كانت لبعض السلف. ده قاعدة علمية بتقول كده. طب كويس، أنت الآن أنقذت نفسك من أن يقال لك أنت على مدى الخوارج المعتزلة من أنك أتيت بهذه. طب غدا وأنت تتكلم في القدر وتؤصل وتقول قال أحمد قال فلان، سوف يأتيك واحد بزلات من كتب التاريخ أيضا لبعض الناس قد قال في القدر بكذا، ماذا سترد عليه؟ إن قلت يا أخي العبرة بما تقر عند السلف لا بما ورد في بطون هذه الكتب ولا بوقائع الآن، فكل يؤخذ من قوله ورد. قيل لك وبالأمس، وبالأمس أما كانت القاعدة موجودة، لماذا أنت أتيت بكلام بعض الناس أو بأفعال بعض الناس؟ وكنا نقول لك ارجع إلى ما تقر عند السلف، فكنت تعتبر أن هذه أدلة. فعلامة علامة، ألست أنت الذي تقاعد دائما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وأن المنهج الصحيح قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم سلف الأمة على كتبها؟ نعم. هل أرجعتنا إلى فهم سلف الأمة في كتبها؟ هو الخلاف معك الآن إن في كتابان سلفيان، الصابون يقول وأجمعت الأمة على الخروج على الحكم الظالم، والإسماعيل يقول أجمعت الأمة على عدم جواز الخروج، ولا إحنا بنجيب لك كل كتب السلف هذا في كفة، وأنت تأتي بوقائع خاصة في التاريخ في كفة، ولا يصلح هذا معارضا. إذن ستهدم قاعدة العلم غدا، فاحذر أن تنقذ نفسك فتورط منهجا، أو أن تحدث قاعدة فتهدم علما. واتق الله وارجع من قريب، وأشرف لك وخير أن تقول أخطأت ولا يقال أخطأ العلم، أشرف لك هذا، أشرفك وليس عيبا والله. نعم يا أخوان، أنا قلت بكلام المرجع، أنا قلت بكلام الخوارج، والله ما أعلمه وأنا راجع عنه، والله سيرفع قدرك. هل كلمة لا أدري لما سئل علماء الأمة الفطاحل فكان واحد يقول لا أدري، هل أنقذت قدرهم أم ترجم لهم بها بالورع؟ لازلنا نقول مالك رحمه الله تعالى سئل في مسائل فقال لا أدري، فرفع قدره بلا أدري كما رفع قدره بأدري، لأنه وافق الشرع حين قال لا أدري. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، ووافق الشرع حين قال أدري، حفظت مكانته لأنه لما قال أدري كان على الدليل فعرفت الأمة علمه، ولما قال لا أدري ما ورط نفسه، لأن القائل في مسألة أدري وهو لا يدري لا شك أنه سيخطئ خطأ ذريعا، وبالتالي سوف تقول الأمة ليس بعالم، إنه يقول كلاما لا يوافق صحيح المنقول ولا صريح المعقول. يبقى أشرف لك هذا، لا تورط العلم من أجل أن تنقذ نفسك، لا تورط العلم من أجل إيه؟ أن تنقذ نفسك أنت، ولا تهدم منهجا سلفيا من أجل أن تنقذ نفسك أنت، لأننا سنرد عليك غدا بقاعدتك التي أصلتها لنفسك. ولهذا بدأت تجد واحد زي رسلان قعد قاعدة في السرقات العلمية، إن سرقت الكلمة، إن سرقت الصفحة، إن سرقت جريم، وقال لك إن إحنا بقى عندنا الآن شيوعية جديدة اسمها شيوعية الإيه؟ شيوعية الأخذ من المؤلفين وكذا 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 وعدم الإحالات، دي شيوعية جديدة كويس. وبعض الناس أخذ مش عارف من إيه، ولما كلمته في نصف صفحة قال كذا وكذا وكذا، تمام قعدت هذا. طيب على بركة الله نطبق، على بركة الله نطبق. سرقت صفحة؟ لا. سرقت كتابا؟ لا، بل كتبا وصفحات. طيب ما حكم ذلك؟ لا، أصل مسلم سرق من البخاري، أصل ابن أبي العز لما كان عند الأولاني برضو مسلم أخذ من البخاري وابن أبي العز أخذ من كذا. لماذا ما ظهر بقى هذا التقعيد من قبل؟ لماذا؟ لأنه ظن أن صنيعه يخفى. واحد يقرأ 14 محاضرة في الأسماء والصفات لواحد مؤلف زي المعلم كده، واخد بالك المعلم، ويقرأ بقى أحمد بن عبيد بن ناصح النحو في تاريخ بغداد كده، والأستاذ قال أستاذ كده، وأحمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادي، وقال ابن الجوزي، وقال وقال وقال، وزعم بعضهم، وأقول أقدم النظر في عقيدة الخطيب و والأخير، وفي النهاية ومر سنة مر كده، في النهاية اتضح أن ده أقول وقلت وكذا ليس أنت. يبقى إذن أنت قعدت، لا تأتي بقى تورط المنهج، قل أخطأت فالأمر سهل، لكن لا تعود على المنهج فتجوز النهبة من كتب أهل العلم دون الإحالة فتشبع الناس من وقت. لأن أنا الصبح مباشرة هجيب الإرواء، إرواء الغليل الألباني، ويحذف محمد ناصر الألباني وحط أبو عبد الرحمن هشام الفؤاد الديالي، زي واحد بيحلله بيقول ايه دي فائدة علمية، ومين اللي قال ان لازم من الاحاد فائدة علمية تطلع للناس مش حصرية يعني ولا حاجة؟ طب خلاص، طب يا جماعة الحمد لله وفرتوا معانا الطريق، انا غدا بإذن الله فتح الباري، فتح الباري لهشام ابن فؤاد البيالي، هعمله فتح المغيث في حل الفاظ الصحيح لهشام ابن فؤاد البيالي كويس. أدى خمسة، أدى 14-15 مجلد الحمد لله، والإرواء هنتقي بقى، هنتقي، ومجموع فتاوى رسائل ابن تيمية، لا يبقى مجموع فتاوى رسائل هشام البيلي حرام، تشبع بما يعطى لا يجوز، في وجوب إحالة في إسناد العلم لأهله، طب هو حلال لك؟ يبقى أنت دلوقتي تهدم قاعدة بأكملها، بأكملها. فأشرفته لباه، أنا فعلا أنا قعدت هذا وظننت والله أن هذا جائز، بس يتنافى مع تقعيدك، ما لما أنت ظننت ما لك قاعد ليه؟ كان كلاما أو كان فعلا قديما قبل تقعيدي، طب لم تتب ليه؟ مشكلة، ولهذا تورطات الرجل تورطات ديانة مش تورطات ايه اجتهد فأخطأ. مشكلة. فيبقى احذر وانتبه هذه القاعدة يا اخواني لله، احذر ان تنقذ نفسك من ورطة فتورط العلم كله معك، لانك ستهدم قاعدة العلم. لهذا اشرف لك ان ترجع ولست ببدع من العلماء الذين تركوا اقوالا كانت لهم الى اجتهادات جديدة. ما زلت تقرأ انت الشافعي في القديم الشافعي في الجديد؟ من الذي قال الشافعي قليل العلم الشافعي متناقض القول ولا واحد في الأمة؟ ومن قال ذلك فقد طعن في إمام هو كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، مع أن أقوالا كثيرة للشافعي تخالف أقوال الأولى، لكن نص على هذا تغير الاجتهاد. هذا لا إشكال فيه. أبو الحسن أشعري لازلنا نمدحه لما ترك مذهب ابن كلاب ورجع إلى مذهب أهل السنة الجماعة، وإن بقيت أحرف يسيرة لكننا نقول من جملة أهل السنة الذين عنده أحرف يسيرة، بعدما كنا سنقول من الكلابية. يبقى ارتفع قدر الأشعري، معناه انتقل إلى أطوار من المعتزلة إلى كلابية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن صار عالما في باب التراجع. حينما تقول تراجع كذا تقول مثل أبي الحسن الأشعري، فإنه قد ترك مذهبه إلى مذهب السنة وقال أخرج من مذهب الذي كنت عليه كما أخرج من قميصي هذا وأنا على مذهب أحمد. يبقى يترجم له بالنبل والإنصاف والديانة أم يترجم له بالتراجع وعدم العلم وعدم الفقه؟ فأرجو أن تنتبه لهذه القاعدة. شيخك اللي أنت بتتحمس له الآن وتقول شيخ عندي حسنات بس كذا واجتهد فأخطأ بس مش مبتدع، كويس جدا، لأن شيخي له محاسن عظيم، تمام، قعدت هذا ورددت الحق بالتعصب لشيخك فخالفت قاعدة العلم، وهي مسألة إن إيه؟ إنه متأول. شيخي لا يقصد البدعة، شيخي متأول، كويس جدا. رأيك في القرضاوي ده مبتدع ضال، ليه؟ القرضاوي عنده حسنات. أنا بقى واحد إخوان قرضاوي، انت كنت في انت يوم كان القرضاوي يتكلم في كذا ويرد على المستشرقين ونظريه المال مش عارف الاسلام ونظريه والغزال الذي تفين انت ده رجل، ده انت يوم ان لم تكن في 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 رحم امك ولا في صلب ابيك كان هؤلاء يردون على مستشرقين وغير هؤلاء وغير ذلك. انت مين انت؟ مين انت؟ ده مشايخنا لهم كذا وكذا. طيب الحاجه الثانيه، بس هو قال كذا، قال تاول، تاول النص، تاول فاخطأ. هتقول له ايه بقى الذي ستقوله له؟ قله لمن؟ تمام. يبقى احذر، احذر، لان هذا سيعود على قاعدة العلم نفسها. لكن لما اقول كان شيخي فلان، هذا كان شيخي وكنت احتوي على السنة وكذا وكذا، فلما حصل كذا وكذا وكذا واصر على كلامه وقد نصح واصر على كلامه، نعم مبتدع الذي يجعل وجهه لأهل البدع والأهواء ويقعد أصول المعتزلة والخوارج، هذا مبتدع ورد النصوص ولم يتكلم من كتب السلف، نعم هذا مبتدع. وبالتالي من يتعصب القرضاوي وتقول ارجع يا أخي أنا كنت مثلك، أنا كنت عند الشيخ فلان وكان حبيبي وكان قريبا إلى قلبي، لكن لما ظهر لي الحق رجعت الحق ضربته، يبقى هذا أكبر دعوة. فهذه قاعدة ثمينة وذهبية، ثمينة وذهبية. احذر أن تسلك وأن تبرر لنفسك مسلكا سوف تناقضه غدا. ليس مبتدع على وجه الأرض، ما فيش مبتدع بيقول أنا أريد تكذيب النصوص، لا الجهم اللي عطل النصوص، الجهم اللي عطل النصوص بيقول أنا قصدي تنزيه الله. المرجئي اللي قال يدور مع الإيمان ذنب وكذا قصده احسان الظن بالله وفتح باب الرجاء. الخارجي اللي كفر بالمعاصي ظنه تعظيمه وقصده تعظيم شعائر الله وحرمات الله. حتى الكافر اللي صرف العباد لغير الله قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله، ما يلزمش القصد هذا، وبالتالي لن تبدع أحدا على وجه الأرض، ولا شيخك هو اللي ما يقصد، وشيخ غيرك كان يقصد. شيخك اللي تأول التأويل الذي لا دليل عليه، وأما غيرك فقد فما تأول؟ إن كان التأويل عندك بإطلاق عذر فعند غيرك، وإن كان القصد عندك منجيا من وصف الرجل بالبدعة فالقصد عند غيرك، وبالتالي النتيجة ليس يوجد مبتدع على وجه الأرض، لا جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا كذا ولا كذا، لأن الجميع ليس قصده الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. احنا مر معنا اليوم 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 وما ألذ كتب السلف وما أعظمها، أقسم بالله يا أخواني مر معنا اليوم مقطع لشيخ الإسلام ابن تيمية، والله العظيم لو لم يستفد الإنسان في سنتين إلا هذا المقطع لكفى، والله يا أخوان مقطع رائع، وهو يتكلم عن الروافض في منهج اختصار منهج السنة الذهبي، ويقول على رافض يقول أنتم تسبون الروافض وكيت 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 وكيت، وبين قبح الروافض وأن الروافض حمر لأعداء الإسلام دائما، حتى إنهم حملوا أعداء الإسلام على انتهاك حرمة آل البيت، وهم يزعمون الانتساب لآل البيت والدفاع عن آل البيت. ثم قال ابن تيمية ثم قال ويكذبون على الحجاج بن يوسف الثقفي ويقولون بأنه قتل آل البيت وانتهك حرمة آل البيت، وهذا كذب على الحجاج بن يوسف، ولم يثبت أن الحجاج قتل هاشميا واحدا. انتقد شيخ الإسلام ليدافع عن الحجاج ويبرئه من فعله، ولا يبرئه من فعال، ولا يترجم له بأنه من أهل السنة من الأخيار الأتقياء، لكن الموضوع هنا إيه؟ شوف أنتم اتهمتم الحجاج بأنه قتل بني هاشم، وأنتم الذين جلبتم القتل بني هاشم، الحجاج ما قتل، بل إن الحجاج لما تزوج هاشمية ألزمه بنو أمية طريقة، لأنه ليس كفء للهاشمي، لم يثبت أن الحجاج قتل كذا وكذا. ثم تكلم عن الخوارج وعن الروافض وقال فالخوارج عندهم من الصدق وعندهم من كذا وكذا ما يثبتهم في القتال إذا قاتلوا، لكن الروافض جبناء لأنهم يبنون دينهم على إيه؟ على الكذب. ثم تكلم بأن أهل السنة والجماعة قاعدتهم العدل في الكلام عن المخالف، حتى قال وأهل السنة، يا سلام يا سلام يا إخواني، وأهل السنة أنفع لكل طائفة من بعضهم لبعض، وخير لكل طائفة من بعضهم لبعض، لأنهم يعدلون فيهم، يعني أهل السنة للخوارج أنفع من بعضهم لبعض، لأنهم ينصحون بوضوح ويضعون الأمور في نصابها، فلعل تائبا يتوب ولعل راجعا يرجع، إنما أخوك الخارجي هتستفيد منه إيه إلا مزيد ضلال. فأهل السنة لكل طائفة خير من بعضهم ليه؟ خير من بعضهم لبعض، وأهل السنة لا يتكلمون إلا بحق وعلم، فالفرق تكفرنا ونحن نقول فيهم بموجب الوحي لا بموجب الفعال التي هم عليها، لهذا قال وأهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالإيه؟ وأرحم بالخلق. لا نفتري على الخوارج فهم أصدق من الروافض، ولا نفتري على الحجاج فإن الحجاج لم يقتل هاشميا، كما أن شيخ الإسلام رسالة في يزيد بن معاوية وأنه لم يقتل الحسين ولم يأمر بقتل الحسين بل غضب وحزن على قتل الحسين، لكن في المواضع الأخرى يزيد عنده فجور والحجاج عنده فجور والخوارج كلاب النار، تلك مواضع لا يقيمها إلا صاحب ديانة، وهذه السلفية في أنقى صورها، ليس أنني إذا كرهت مصباحا آتي بكل كذب وافتراء على أن أسقطه، والله إن كان مصباح ساقطا بخمسة أمور فكفاها، لماذا أجعلها ستة بافتراء؟ يكفينا الخمسة خلاص. يكفين. لماذا الافتراء؟ هو الحجاج لما شيخ الاسلام قال لم يقتل هاشميا يبقى كده الحجاج بقى صحابي وبقى ما رضي الله عنه؟ لا، هو لم يقتل هاشميا لكن قتل تابعيا كابن الزبير وقتل صحابيا كابن الزبير وهكذا. فلتفهمن ان العدل والقسط في رجل تاجر يستوجب انك لا تصفه بسوء ان ذلك يرفع قدره ومقامه، بل بقيت الامور الاخرى. لكن تعالى الى الان اللي بيتكلم في علم الجرح والتعديل اليوم، اذا اراد يرد على الخصم طب لم يجد صدق يقوم يجيب كذب، طب وجد صدقا لكنه لا يدخله في البدعه يقوم ياتي بكلام يدخله في البدعه قصرا مع سبق الاصرار والترصد. ستنبئكم الايام انه سيكون خارجيا. طب ما تتكلم دلوقتي ولما يبقى ربنا يفرجها بعد كده، اما يبقى خارجي بعد كده خلاص يتنزل حكم على الواقع، وفي حد بيحكم على واحد انه سيكون. نعم، قال ابن الجوزي. نعم، ولهذا اخوان السلفيه رائعه رائقه عظيمه. كنا نتحدث مع بعض الشباب امس في مجلس يعني، فكان يتكلم عن اخطاء مشايخ، قلت دعونا من اخطاء مشايخ، دعونا يعني من كلمه بقى خروج على الحاكم والكلام من ده، دي مسائل فرعيه، دي مسائل فرعيه يا اخي. انت وهو احنا عايزين حاجه بسيطه بس فقط، احنا مختلفين يا اخي في السلفيه مش في خروج على الحاكم الظالم، نحن مختلفون في السلفيه مش في خروج على الحاكم الظالم. من اجل ذلك اذهب الى اي شيخ من هؤلاء المشايخ وقل لهم ما السلفيه، ودرس ما السلفيه للطلب، اعمل محاضره ما السلفيه، اصول المنهج السلفي بس. اذا ذكر لك اصول المنهج السلفي حاكمه الى هذه الاصول. نحن نختلف في السلفيه، هو انا هقعد اجيبك تعالى يا ابن الحلال انت من السلف عشان تضطر الخروج على الحاكم النظام، اصل الحسين بن الزبير طب سيدنا الحسين بن الزبير خلاص، ويحاول يبرر نفسه. بكره غدا مات ابن لازم ومات الظواهر مثلا، مات ابن لازم اللي العلماء ردوا عليه، اللي طعن في ابن باز وقال له كفايه الحرمين هتسلم كمان بيت المقدس بالفتاوى الباطله بتاعتك ديت، واخد بالك اللي الى اخر. عملت ايه لما مات ابن لازم؟ صلى الصبح، رجل كان صلى الصبح والنبي يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، زي ما يقول وحيد بن عبد السلام. فنرجو للرجل خير ان شاء الله، لان ابن لادن بيقول لك صلى الصبح والنبي يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، خلاص براء يا ابن بلاد، براء براء يا اسامه لانك صليت الصبح. اصول سلفيه ايه بقى؟ طيب سيب وحيد بن عبد السلام، تعالى السيد قطب اللي يطيح في الصحابه والانبياء، تعالى يا سيد محمد اسماعيل مش سلف ليه؟ قال في سيد قطب عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطب ومات قطب. يا اخي مش واخد بالك يعني هو اجتهاد وكذا ومش هتخرج عن سلفيه، يبقى هنقعد بقى نقول ايه؟ ها؟ هنجيبها بقى في الخروج ولا هنجيبها في التعاون مع الاهواء؟ ولا هنجيبها في الثناء على اهل البدع؟ ولا هنجيبها في القدر؟ ولا هنجيبها في الصحابه؟ ما تريحنا وتقول اصول المنهج السلفي. فإن بينت أصول المنهج السلفي وأصول السنة استطعنا أن نحاكمك إليه، لأن هنسمع دلوقتي التقرير في الخروج على الحاكم الظالم أصول المنهج السلفي، الخروج ولا عدمه؟ لو قررت عدمه حكمناك وقلنا لكنك خرجت ورأيت المسألة خلافية، فكيف تجعلها في مسائل أصول؟ إذا ستقول إن كنت منصفا فعلا أنا صراحة أنا انحرفت هذه المسألة وأنا راجع، أو تقول وصول المنهج السلفي الخروج على الحاكم الظالم، اذا استطعنا ان نحاكمك ونقول خرجت عن اصول المنهج السلفي. اخواني احبتي ان الخلاف مع هؤلاء ليس في المظاهرات وليس في الخروج على الحاكم، ان الخلاف مع هؤلاء في السلفيه وصول المنهج السلفي. وازيدك من البيت من الشعر بيتا قائلا لك أيها الأخ الذي جالست عشرات السنوات، تعلم محاضرة لأحدهم اسمها أصول المنهج السلفي؟ أصول السنة؟ هاتها جزاك الله خيرا حتى نرجع. لعل هذا المصطلح كان بعيدا عنك طيلة عشرات السنوات، أليس كذلك؟ تعرف محاضرة اسمها أصول المنهج السلفي لأحد من هؤلاء؟ انت مش كنت عند ابو بكر حنبلي كم سنه؟ مش انت كنت مسجله؟ انت وحسين اخوك؟ فين يا اخي؟ فين؟ كتاب اسمه ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ كويس اللي هي في الخروج على الحاكم الظالم، في عدم الخروج. ايوه في عدم الخروج عن الحاكم الظالم. طب خرج يبقى حكمناه الى ذلك، يبقى هو خالف الاصول، يبقى خالف الاصول. عندك ايه؟ ده علاء بكر هي اصول منهج اسكندريه مش اصول منهج السلفي. دي اصول منهج، دي اصول منهج اسكندريه مش اصول منهج السلفي. فنحن نريد، انا اقول ليه، انا اتمنى ان يكون يا اخواني، مش ان انا اقول، انا اتمنى. ليه بقى؟ لانه هنا وجدنا الاصل اللي بنرجع اليه. لانه اما ان تكون فعلا اصول منهج السلفي فتحاكم اليها، او هي خارجه عن اصول منهج السلفي، يبقى اذا وصلنا الى البيان الواضح الذي لا لبس فيه. يبقى لابد ان يكون هذا لازم. يبقى اصول المنهج السلفي اصول اهل السنه والجماعه، خلاص. يبقى لابد ان لهذا الخلاف ليس في مسألة فرعية، الخلاف في أصول هذا المنهج، في أصول هذا المنهج، أصول في خلاف في سلفية، في السلفية نفسها. ما السلفية؟ ما أصول منهج أهل السنة الجماعة؟ هذه الحقيقة كلمة أنا أقدمها لمن يتعصب، أو أقدمها لمن يظن أنه حصل تعد عليه كشيخ وإخراجه من السلفية بدون وجه حق. نقول له خلاص فعلا ظلمك الناس، برئ نفسك وقل على الأقل إذا كان نبي لا في أصول منهج سلفي ولا في أصول اعتقاد، قال تعالى أنت وهو تعالى، هذه أمكم صفية، هذه أمكم صفية. لماذا؟ إن أخشى أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، هذه أمكم صفية، تعالى برئ نفسك. فالآن برئ نفسك بأصول المنهج السلفي ودعك من أوراق تكتب. احنا نختار لك، انا اجعل لك عدد من الاختيارات، خلاص. عندك اصول السنة للامام احمد، هاتها. ان اعتقدتها اصول المنهج السلفي هاتها واشرحها. عندك السنة الخلال، ان اعتقدتها منهج السلف هاتها واشرحها. عندك اعتقاد الصابوني هاتها واشرحها. عندك اعتقاد البخاري، ان اعتقدت فعلا دي اصول المنهج السلفي هاتها واشرحها، عشان لا تتأول ولا تخترع ولا كذا، ولا ابن زبير ولا حسين. هتجيب انت اصول المنهج اللي هي مدونة، انت اكيد لن تختلف معنا في احمد ولا صابوني ولا اسماعيل ولا خلاق، اكيد. يبقى عليك ان تأتي بهذا الكتاب وان تدرسه لطلابك، وبالتالي استطعنا ان نرجع. ولهذا يا اخواني لا نريد ان يطول الزمان في الحكم على هؤلاء الاعيان، ولا نريد ان يبقى اللبس في صدرك زمانا طويلا. باختصار، ما السلفية؟ هو ده خلافنا، صح يا هشام؟ هي دي المسألة، مش بقى مسألة أصل خروج على الحاكم. وابن حجر ذكر سيدنا يا أخي من هذه، دعنا يا أخي، احنا ما اختلفناش، احنا مش مختلفين مع بعض، دعنا ما فيش حاجة اسمها خروج على الحاكم الظالم، خلاص مش مختلفين معاكم في كده ولا مظاهرات. ممكن، ممكن لو سمحت أيها الفاضل أن تدرس الآن وأن تخبر ما أصول السلفية، ما أصول المنهج السلفي، ما أصول أهل السنة والجماعة، حينئذ يتبين من بكى ممن تباكى. فأرجو أن تنتبه لهذه النقطة ايضا في حواركم مع المتعصبين لهؤلاء. فمن كان مدافعا عن رجل فليأتي بأصول السنة له التي شرحها حتى نحاكم اليه، اما ان يكون موافقا يبقى جزاك الله خيرا، احسنت الدفاع عن شيخك، او يكون مخالفا فحينئذ لا يستحق ان تدافع عنه لانه خالف اصولا اصلها وقواعد قررها. ده باختصار، واغلق الموضوع على حتى لا تقول بقى ده المساله اصل مظاهرات، في فتوى لابن باز بتقول مش عارف الايه الانتخابات يا اخي خلاص. كان زمان بنتكلم، قعدنا 5 سنين نتكلم الكلام ده عشان ننقذ امتنا من هذه القضايا، فايه القضايا يعني ببسط، تمام. احنا الان بقى خلاص عقلنا بقى ورجعنا اهو، هدأنا خلاص، تمام. تعال بقى انت وهو، كل من يدعي السلفيه يشرح منهج السلفي، كل من ادعاها الطريق مفتوح والباب مفتوح، ويتوب الله على من تاه، وباب التوبة مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها، وباعتبارك إلى أن تخرج الروح من الحلقوم. خلاص خلصنا بقى، ما عندناش نتكلم لا في خروج ولا في مظاهرات ولا انتخابات، ولا اي حاجة. احنا الان بنتكلم في العصب الاصل، النخاع الشوكي، المخ، الروح، خلاص، اصول المنهج السلفي. ما السلفية الذي ننتسب اليه جميعا؟ ما السلفية؟ سلفية مالك واحمد وابن تيمية وسلفية الصحابة، نريد هذه السلفية موجودة ودرسها للأمة وجزاك الله خيرا. واضح يا اخواني؟ هذا الطلب فيه غرابة، فيه اجحاف، ولا شيء ولا شيء. انما تقول احنا موافقينك او مفيش خروج وكلام من ده، بس اصلهم اخطاء، يبقى ما انتش فاهم انت اصول المنهج السلفي في التعامل مع المخالف، في التعامل مع البدع والاهواء، ما انتش فاهم. والا انت بقى هتقول لي الا هو سفيان حكم على الربيع بال لما من بطانات القضيه اذا قدري، يبقى كان رجل متجاوز. والشيخ احمد بن صالح، الشيخ الحسن بن صالح، شيخ الكتب ده اللي حكم عليه بهذا لما كان يرى الخروج على امراء زمان مع لم يقاتل بسيفه ابدا، والكرابيس طردوه. ليه؟ لانه يجمع لهم ماده. يبقى اذا الناس دي كانت معتديه، يبقى اذا السلف كانوا معتدين. فاوضح لنا هذا، بارك الله فيك. حاول تروح اليوم تنام كده الشيخ اللي بتحبه، ادخل على موقعه، ادخل على شروحاته، ادخل على تاريخه من 30 سنه، عسى ان تجد محاضره اسمها اصول المنهج السلفي، يمكن تلاقي كده، لعلك تجد هذا فتتحفنا بها وتحاكم شيخك ايه اليها، وتقول انتم اعتديتم، شيخي اصل المنهج نظريا واصل المنهج ايه عمليا. حينئذ من يغضر من هذا احسن من هذا؟ فان في قلبه دخنا، فان الانسان يفرح بتوبة التائب وعودة العائد واجتماع الأمة ولم الشتات وعدم الفرقة. نعم.
قال ابن الجوزي في المنتظم: كان أبو بكر الخطيب قديما على مذهب أحمد بن حنبل، فمال عليه أصحابنا الحنابلة لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه، فانتقل إلى مذهب الشافعي. قال: أقول أقدم النظر في عقيدة الخطيب.
يقول قال ابن الجوزي في المنتظم: كان أبو بكر الخطيب قديما على مذهب أحمد، فمال عليه أصحابنا الحنابلة لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه، يعني ترجم له بأنه يميل إلى إيه؟ إلى أهل البدع، فانتقل إلى مذهب الشافعي. نعم.
قال: أقول أقدم النظر في عقيدة الخطيب. زعم بعضهم أنه كان يذهب إلى مذهب الأشعري، فرد الذهبي ذلك بقوله: قلت مذهب الخطيب في الصفات أن
معروف دور سلف الصفات أصلا على مذهب السنة شرحناه. نعم.
أنها تمر كما جاء، صرح بذلك في تصانيفه، فاعترضه ابن السبكي في طبقات الشافعية بقوله: قلت هذا مذهب الأشعري، وللأشعري قول آخر بالتأويل. قال: أقول الذي شهره المتعمقون عن الأشعري التأويل، وإن كان آخر مصنفاته كتاب الإبانة أعلن فيه اعتماده مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، فالقائل إن الخطيب كان يذهب مذهب الأشعري أوهم أنه كان من المتأولين، ولم يزد الذهبي على دفع هذا الإيهام، ولكن ابن السبكي لغلوه شديد العقوق لأستاذه الذهبي.
إيه نعم، سبحان الله سبحان الله، ولكن ابن السبكي لغلوه شديد العقوق للأستاذ الذهبي، ألا هو سبكين كده على طول ولا إيه؟ ولكن ابن السبكي لغلوه شديد العقوق للأستاذ الذهبي. الأشعري رجع فيظن الظن على مذهب الأشعري يكون على مذهب التأويل. نعم.
وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ فصلا من كلام الخطيب في الاعتقاد ينفي عنه التأويل والتعطيل. قال الخطيب: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين.
صحيح.
ويظهر أن ابن الجوزي
وكلامه في الصفات كما قلنا سبق معنا في رسالة له وشرحناه، هو على مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، والقول أنه يميل مذهب الأشعرية ويقصدون بذلك التأويل والتحريف هذا يبرأ منه البغدادي رحمه الله. نعم.
ويظهر أن ابن الجوزي أميل إلى المبتدعة من الخطيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية: وأما الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصا وسائر أئمة الحديث عموما ظاهر مشهور في كتبهم كلها، وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفا للإمام أحمد وغيره من الأئمة، فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وصدقة بن الحسين وأمثالهم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه. وإذ قد بان أن عقيدة الخطيب كانت مباينة لعقائد المبتدعة، فلننظر في انتقاله عن مذهب أحمد في الفروع.
يعني كلام ابن الجوزي هذا يقول المعلمي وصدق في هذا أن الخطيب البغدادي من جهة الاعتقاد في الصفات هذا أضبط من ابن الجوزي. ابن الجوزي عنده في هذا ما خالف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أما الخطيب فلم ينقل عنه ذلك. نعم.
قال: وإذ قد بان أن عقيدة الخطيب كانت مبينة لعقيدة المبتدعة، فلننظر في انتقاله عن مذهب أحمد في الفروع. قال: الظاهر أن معنى أنه كان على مذهب أحمد أن والده وأهله كانوا على مذهب أحمد، وأنه وانتقل إلى مذهب الشافعي في صغره زمان طلبه العلم، فما الباعث له على الانتقال؟ يقول ابن الجوزي: إن ذلك لميل الحنابلة عليه وإيذاؤهم له، فلما آذوه.
فلماذا آذوه؟
فلماذا آذوه؟ يقول ابن الجوزي: لما رأوا من ميله إلى المبتدعة. قد تقدم إثبات أن عقيدة الخطيب كانت مبينة لعقائد المبتدعة، وذلك ينفي أن يكون ميله إليهم رغبة منهم في بدعتهم أو موافقة عليها، فما معنى الميل وما الباعث عليه؟ كان الحنابلة في ذاك العصر ينفرون بحق من كل من يقال إنه أشعري أو معتزلي، وينفرون عن الحنفية والمالكية والشافعية لشيوع البدعة فيهم، وكان كثير من الحنابلة يبالغون في النفرة ممن نفروا عنه، فلا يكادون يروون عنه إذا كان من أهل الرواية، ولا يأخذون عنه غير ذلك من العلوم. وإذا رأوا الطالب الحنبلي يتردد إلى حنفي أو مالكي أو شافعي سخطوا عليه. وقد ذكر ابن الجوزي نفسه في المنتظم عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي قال: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. وتقدم في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني ما لفظه قال: إنسان من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم فليفعل، وكان مهجورا في ذلك الوقت بسبب المذهب، وكان بين الحنابلة والأشعرية تعصب زائد يؤدي إلى فتنة، وقال وقيل وصداع، فقام إلى ذلك الرجل أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن يقتل، مع أن مجلس أبي نعيم إنما كان لسماع الحديث لا للدعوة إلى الأشعري. وقد قال ابن الجوزي في المنتظم في وصف الخطيب: كان حريصا على علم الحديث، وكان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه، وقال قبل ذلك بورقه أول ما
بورقة
بورقة بورقة أول ما سمع الحديث في سنة 340، وهو ابن 11 سنة، وأكثر من السماع من البغداديين، ورحل إلى البصرة ثم إلى نيسابور ثم إلى أصبهان، ودخل في طريقة همذان والجبال، ثم عاد إلى بغداد وخرج إلى الشام، وسمع بدمشق وصور، ووصل إلى مكة، وقرأ صحيح البخاري على كريمة في 5 أيام. أقول: فحرصه على تحصيل العلم وولوعه به هو الذي كان يحمله على أن يقصد كل من عرف بالعلم مهما كان مذهبه وعقيدته. وكان الحنابلة إذاك يخافون عليه بحق أن يقع في البدعة، وإذا كانت نهمته تضطره إلى الانطلاق في مخالفتهم، وغيرتهم تضطرهم إلى المبالغة في كفه، بلغ الأمر إلى الإيذاء. وكان وهو حنبلي لا يرجو من غيرهم أن يعطف عليه ويحميه وينتصر له، فاحتاج أن يتحول إلى مذهب الشافعي ليحميه الشافعيون ولا يعارضوه في الاختلاف إلى من شاء من أهل العلم مهما كان مذهبه وعقيدته، لأن الشافعية لم يكونوا يضيقون في ذلك، مع أنهم إنما استفادوا الخطيب فهم أشد مسامحة له. وهذا وإن نفعه من جهة الظفر بأنصار أقوياء يتمكن في حمايتهم من طلب العلم كيف شاء، لكن من شأنه أن يزيد حنق الحنابلة عليه وغيظهم منه. وكانت بغداد مقر الحنابلة وأكثر العامة معهم، والعامة كما لا يخفى إذا اتصل بهم السخط على رجل تصارعوا إلى إيذائه وبالغوا. قال الكوثري
في التأنيث، ما في داعي لطول هذا الكلام، لأنه طالما أن الكلام ليس يعني مبنيا على علم وقائع، وإنما هي مبنية على يعني ظنون، الأولى ترك هذا. وأن يقال ابن الجوزي قال في الخطيب البغدادي بأن الحنابلة قاموا عليه وطردوه لميله لأهل البدع، نقول ما الذي عند الخطيب البغدادي من بدع؟ خلاص، فإذا لم يثبت عنده بدع فلا يقبل قول أحد في الخطيب البغدادي ولا في غير من العلماء إلا بالدليل. أما الصفات ما نقل نوعا إلى ما يميل المذهب الأشعري أو كذا، أما الصفات فقد صنف فيه، وتصنيفه موجود على منهج سلف الأمة. أما مسألة الحنابلة كانوا يمنعون وكانوا يبالغون وذهب إلى المذهب الشافعي لكي يتسنى له ما أدري إيه، هذا قد يدخلنا في مسائل أخر. فنقول الخطيب البغدادي اتهم بأنه يميل إلى أهل البدع، يعني أن عقيدته فيها كذا، وأنه اتهم بأنه يميل إلى المذهب الأشعري. طب ما الدليل؟ إذا ما وجد الدليل، بل وجد عكس هذا ألا وهو الدليل على سلفيته وسنيته في الأسماء والصفات، إذن تنتفي التهمة عنه. نعم.
قال الكوثري في التأنيب وفي مرآة الزمان بصفة ابن الجوزي، وقال ابن طاهر جاء جماعة من الحنابلة يوم الجمعة إلى حلقة الخطيب بجامع المنصور، فناولوا حدثا صبيح الوجه دينارا، وقالوا له قف بإيذائه ساعة وناوله هذه الرقعة. فناوله الصبي وإذا فيها ما ذكره الصبط مما لا حاجة إلى ذكره هنا. ثم قال وكانوا يعطون السقاء قطعة يوم الجمعة، فكان يقف من بعيد بإيذائه ويميل رأس القربة وبين يديه أجزاء فيبتل الجميع فتتلف الأجزاء، وكانوا يطينون عليه باب داره في الليل، فربما احتاج إلى الغسل لصلاة الفجر فتفوته. قال الكوثري وفي ذلك عبر من ناحية الخطيب وأحوال الحنابلة في آن واحد.
من ناحية الخطيب وأحوال الحنابلة في آن واحد، يعني طعن. شوف خلي بالك، يأتي بالكلام في أن الحنابلة يقومون على مين؟ الخطيب، ثم يضرب الخطيب والحنابلة. وفي ذلك عبر في الخطيب والحنابلة. سبحان الله يا أخي، معلمون في الشر. نعم.
قال أقول الصبت ليس بعمدة كما يأتي، وابن طاهر لم يدرك الخطيب، لكن ما تضمنته القصة من تتبع أولئك العامة للخطيب وإيذائه يوافق في الجملة ما تقدم عن ابن الجوزي، وكذلك يوافق ما في تذكرة الحفاظ عن الحافظ المؤتمن الساجي تحاملت الحنابلة على الخطيب حتى مال إلى ما مال إليه. وابن الجوزي نفسه يتألم آخر عمره من أصحاب الحنابلة، حتى قال في المنتظم بعد أن ذكر تسليم المدرسة إليه وحضور الأكابر وإلقاءه الدرس، وكان يوما مشهودا لم يرى مثله، ودخل على قلوب أهل المذهب غم عظيم، وزاد صبته في المرآة عنه لأنهم حسدوني. قال الصبط وكان جدي يقول والله لولا أحمد والوزير بن هبيرة لم تقلت عن المذهب، فإني لو كنت حنفيا أو شافعيا لحملني القوم على رؤوسهم. وليس الصبط بعمدة، لكن عبارة المنتظم تشعر بصحة الزيادة. هذا حال ابن الجوزي في آخر عمره. فأما الخطيب فإنه كان انتقاله في حداثته ليتمكن من طلب العلم لا ليحمل على الرؤوس، وكأن كلام ابن الجوزي هذا مما جرأ الصبط على الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة تقربا إلى الملك عيسى بن أبي بكر الأيوبي، وقد دافع عنه صاحب الذيل على كتابه المرآة كما في لسان الميزان بقوله وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلا في الصورة الظاهرة. وهذا العذر يدفع احتمال أن يكون انتقل تدينا، ويعين أنه إنما انتقل لأجل الدنيا. قال فصل قد علمت بعض ما كان يلقاه الخطيب من إيذاء العامة حتى في الجامع وقت إملاء الحديث وفي بيته إذ كانوا يطينون عليه بابه فيحولون بينه وبين شهود الجماعة. عاش الخطيب في هذا الوسط إلى أن ناهز 60 من عمره، وأولئك المؤذون يتعاقبونه نهارا وليلا يتمنون أن يقفوا له على زلة أو أن يعثروا له على عثرة فيشيعوها ويذيعوها ويدونوها خصومه في كتبهم وتواريخهم، لكنه لم يكن من ذلك شيء. أفليس في هذا الدلالة القاطعة على نزاهة الخطيب وطهارة سيرته؟
الله طيب هات صفحة 235. فقد اتضح بحمد الله عز وجل.
قال فقد اتضح بحمد الله عز وجل سلامة الخطيب في عقيدته ونزاهته في سيرته، وأن ما ضم غمزا في سيرته مع وضوح أنه ليس مما يعتد به شرعا، ليس مما يسوغ احتماله تخرصا، بل تقضي القرائن وشواهد الأحوال وقضايا العدد ببطلانه. ومن المضحك المبكي صنيع الأستاذ الكوثري يقول في الخطيب على سوء سلوك ينسب إليه، ويجعله في عداد أمثال أبي نواس في هجر القول وسوء الفعل، ويقول إذن فماذا يكون حاله حينما اقترف ذلك الذنب في دمشق. ويورد عن صبت ابن الجوزي القصة محتجا بها، وفي مقابل ذلك يرى كلام الأئمة في الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه ابن معين وابن نمير وأبو داود وأبو ثور ويعقوب بن سفيان وغيرهم. وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة ليس بشيء، لا هو محمود عند أصحابنا ولا عند أصحابهم، يتهم بداء سوء وليس في الحديث بشيء. وفي لسان الميزان قال أبو داود عن الحسن بن علي الحلواني رأيت اللؤلؤية قبل غلاما وهو ساجد. وقال أحمد بن سليمان الرهاوي رأيته يوما في الصلاة وغلام أمرض إلى جانبه في الصف، فلما سجد مد يده إلى خد الغلام فقرصه. وصالح والحلواني والرهاوي كلهم من الحفاظ الثقات الأثبات. فيضج الأستاذ من هذا ويعج ويقول والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف الشنيع هكذا فيما لا يتصور قيام الحجة فيه، مع علمهم بحكم الله في القذفة ولا يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل. يقول هذا ثم يرمي الخطيب بما رماه ويصرح أو يكاد، مع أن القصة ولو كان حكاها صبت بن الجوزي ليس فيها ما هو ظاهر في التقبيل، فضلا عن غيره ومع علمه بحال صبت بن الجوزي وحال ابن طاهر، وأن الصبت لم يدرك ابن طاهر ولم يذكر سنده إليه، وأن ابن طاهر لم يدرك القصة ولا ذكر في رواية الصبت من أخبره بها، وأن الرميلي الذي ذكر ابن طاهر القصة عنه على الوجه المذكور في تذكرة الحفاظ لم يشهد القصة ولم يذكر عمن أخذها. ومع طعن الأستاذ الرميلي إذ قال
ومع طعن الأستاذ في الرميلي إذ قال
تجد بينهم من يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر مجلس إقراء الخطيب لتاريخه، ولا يكون منشأ ذلك إلا رقة الدين والنفاق الكمين. فليتدبر القارئ أيهما أولى بأن يكون قذفا شرعيا، أكلمات الأستاذ بانيا على ما ليس بشيء، أم قول صالح بن محمد الحافظ المبني على ما سمعه من الناس من اتهامهم اللؤلؤي يتهم بداء سوء، وإخبار الحافظين الآخرين بما
شاهده من اللؤلؤي في حال السجود من التقبيل وقرص الخد، وأيهما أولى بأن يكون استهان بأمر القذف الشريع فيما يتصور قيام الحجة فيهم على العلم بحكم الله في القذفة، ويوم أولى وحق أن يقال فيه لا يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل. وكذلك الرميلي الحافظ الفاضل ليس يترتب على صدقي فيما حكم تقوم به حجة شرعية على أن تاريخ الخطيب كله حق، فأي حجة أو شبهة تبعد أن يكون صديقا فيما حكى، فمن الأولى برقة الدين والنفاق الكمين. قال ابن الجوزي في المنتظم بعد أن عدد جملة من مصنفات الخطيب: فهذا الذي ظهر لنا من مصنفاته ومن نظر فيها عرف قدر الرجل وما هيئ له مما لم يتهيأ لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره. وقد روي لنا عن أبي الحسين ابن الطيوري أنه قال: أكثر كتب الخطيب مستفادة من كتب الصوري تبأ بها. قال ابن الجوزي: وقد يضع الإنسان طريقا فيسلك، وما قصر الخطيب على كل حال. نقف عند فصل. قال ابن الجوزي وقد ذكر في كتاب الجفر: